وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يسعدنا أن نتلقى اتصالات حضراتكم ونجيب عليها تباعا وفي البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم نحاول جاهدين بعون الله تبارك وتوفيقه أن نهمس في أذن الشباب والبنات أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى فعلينا أن نلزم منهج الله وسنة حبيبه ومصطفاه هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه لأن هناك ما يجري بين الكثير أو البعض ما يسمونه بالزواج العرفي وهو ليس بزواج من الأصل ولذلك أسلط الضوء بإيجاز شديد على صورتين واحدة شرعا صحيحة والثانية التي أقصدها والمنتشرة بين الناس محرمة شرعا ولا أصل لها أما الأولى والتي لا أقصد الحديث عنها وهي صحيحة شرعا منتجة لآثارها أن يتوافر الولي وكافة أركان العقد ولكنه لا يدون لدى المأذون يعني لا يكون هناك وثيقة رسمية لذلك سمي بالعرفي هذا صحيح تسأل الرجل الولي إلى غيره يقول نرتضي هذا هذا لا يضمن للمرأة حقا نسأل الله العفو والمعافى هذا لا أقصده لأنه يلجأ إليه في أحد صورتين الأولى إذا كانت أرملة أو مطلقة وتريد الحفاظ على معاش زوجها أو أبيها أو أمها فتلجأ إليه وهذا لا يجوز شرعا لأنه غش وتدليس والمال أخذه محرم شرعا فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه والأمر الثاني يلجأ إليه فيه إذا أراد أن يعدد ولكنه يخاف أن يواجه بيته الأول أو الثاني ولا يجوز شرعا أما الصورة التي أقصدها والمنتشرة بين الكثير من الشباب والبنات في الجامعات الثانوية في الإعدادية وغيرها نرى مهازل هذا ليس بزواج ولا علاقة له بالزواج من قريب أو من بعيد قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا نكاح أي لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل والولي لا يكون إلا العصب فالفتاة أو المرأة عامة أما أو أختا أو عمة أو خالة أيا ما كان وصفها لا تكون وليا لأنها هي تحتاج إلى ولي، فهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. وهناك أمر مغلوط بين الأولاد، بين الشباب والبنات، من حقي أن أختار، نعم، من حقك بكرا ثيبا، يعني لم يسبق لك الزواج أو تزوجت 100 مرة، من حق المرأة أو الفتاة عامة أن تختار شريك حياتها الذي ترتضي زوجا لها. هذا حق كفله الشرع لها، ولا يجوز شرعا للولي أبا كان أو أخا أو عما أو جدا أن يجبرها على الزواج بمن لا ترغب فيه. هذا أمر لا خلاف عليه. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، يعني هناك مصالح، هناك علاقات، فهذه في تلك وأنا لا أقبل هذا. استدعى النبي الحبيب الأب: أفعلت؟ قال: نعم. قال: ليس لك من الأمر شيء، معنى كلام النبي، الله أكبر. رد النبي تصرف الأب وبين له خطأه، ولا يجوز له أن يجبرها، لكن دورنا أن ننصح. عندها فقط قالت البنت: الآن أجزت ما أراد أبي، لكني أردت أن يعلم أنه ليس له من الأمر شيء. كأنها تريد أن توصل رسالة للسادة، للآباء، للأولياء عامة: ليس من حقكم الإجبار، وهذا أمر كفله الشرع للمرأة أو الفتاة على حد سواء. لكن ليس معنى هذا الكلام أن تلي عقد نفسه، هذا هو الخطأ بعينه. من حقها أن تختار، نعم، ومن حقها أن تبدي رأيها، نعم، ولا يجوز للولي أن يتقدم خطوة إلا بناء على رأيها. بمجرد ما توافق، بمجرد ما تقول رأيها ويجلس معها أبوها أخوها أيا من كان وصف الولي آنذاك، لأن الولي عصب، الخال ليس وليا مثلا، فجلس معها: هذا الذي تريدينه؟ نعم. هذا الذي تختارينه؟ نعم. إجابة نهائية؟ إجابة نهائية. هنا دور الفتاة أو المرأة انتهى. أقول مرة أخرى: هنا دور المرأة أو الفتاة انتهى. تجلس في الخلف، ويبدأ دور الولي في الاتفاقات، في العقد. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى كلام النبي. وإذا نحن عندنا خلط، بنخلط الأوراق ببعض، بنخلط حريتها في الاختيار وصحة عقدها لنفسها، لا، ما ينفعش ولا يجوز الخلط بين الأمرين. كفل لها الشرع الحق أنها تختار بنفسها، نعم، كفل لها الشرع الحق أن ترفض بحرية كاملة أو تقول نعم بحرية كاملة دون أي ضغوط، لا كما يفعل بعض السادة الآباء في بعض البيوت، لك أزوجها اليوم وتطلق بكرة أو تطلق غدا. هذا كلام لا يقره الشرع ولا يقول به إنسان عاقل من الأصل. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. يبقى إذن لا نخلط الأوراق، الشرع كفل لها هذا، نعم، حرية كاملة، حرية كاملة، لكن لا يصلح أن تلي عقد نفسها. وهذا ما قاله النبي في الحديث الصحيح: لا نكاح إلى زواج إلا بولي وشهد عدل. الولي العصب أبوها، ولا يجوز شرعا أن نتخطى الولي الأصلي، بمعنى حتى لا يفهمنا البعض خطأ، بمعنى الأب موجود، نعم، لا يصلح أن ابنه اللي هو أخوها يكون مكانه في وجود خلافات، أو عمها أو جدها، لا يصلح. لكن الأب موجود، ثم رأى أن خالها رجل كبارة، وهي لغة عربية فصحى بالمناسبة، وذو مكان في المجتمع، فقال له: يا أبا فلان، أنت ستعقد لبنتي، يعني كما يقال في بعض الأسر والعائلات أتشرف أو نشرف أن يعقد أن يكون الولي لابنتنا خالها أو عمها من بعيد أو صديق أو أي من كان. هنا الأب وكل ضمنيا بالكلام والعقد صحيح، إنما الذي نقصده هناك مشاكل لا يصلح شرعا أن نتجاوزه، كما يحدث في بعض الأسر في الزوجة مطلقة وما فيش تواصل ما بين الزوج والزوجة أو الأولاد عامة، أقصد الأولاد تماما، فيأتي الخال ليعقد هذا لا يجوز، أو يأتي إنسان ليعقد هذا لا يجوز. إنما في مثل هذه الحالة نتصل على الرجل، البنت تتصل على أبوها، أخوها يتصل على أبوها، يا أبويا عقدي يوم كذا تعال تفضل لتعقد، فإن أتى فبها ونعمة، وإن لم يأتي ساعتها فقط تنتقل الولاية منه لغيره، يبقى لا يجوز أن نتخطاه. يبقى الأصل اللي بيحصل هذا الذي نراه لا أصل له في الدين ولا علاقة له بسنة النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمرة. ما ده إيه؟ ده زنا، لا علاقة له بالزواج خالص. يبقى النبي يقول لا نكاح لا زواج إلا بولي وشاهد يعد. طبعا البعض هيرد يقول لك طب ما هو أبو حنيفة قال الكلام ده يجوز. مع كامل احترامي لشيخنا أبي حنيفة رضي الله عنه وارضاه، أحبه وأتقرب إلى الله بحب الأئمة رضي الله عنهم في مصابيح الأمة رضوان الله عليه، لكن تعالوا نشوف كلام أبو حنيفة نفسه. حنيفة رضي الله عنه وأرضاه لما جلس طلبة العلم أو أحد طلبة العلم أمامه وقال يا إمام إن قلت قولا يخالفه كتاب الله، قال دعوا قولي لكتاب الله، فإن قلت قولا يخالفه سنة النبي، قال دعوا قولي لسنة رسول الله، قال إن قلت قولا يخالف قول الصحابة، قال دعوا قولي لقول الصحابة. يا لجمال كلام أبي حنيفة. معنى هذا الكلام مثلا سنفترض جدلا أن أبا حنيفة قال بصحة هذا، طيب أبو حنيفة له كلام والنبي له كلام، كلام من يؤخذ به؟ بالراحة، كلام من يؤخذ به؟ كلام النبي الحبيب لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ولا كلام سيدنا أبو حنيفة؟ كلام النبي. لو قرأنا إخواني وأخواتي في مناقب الأئمة الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة ستجد الجميع متفق على مبدأ واحد، ما صح نسبه إلى النبي فهو مذهبي، يعني كل كلام صح للنبي ده مذهبنا، ده كلام الأئمة الأربعة. يعني ما معناه؟ منهم من قاله صراحة ومنهم من دار حوله لكن يعطي نفس المعنى. يبقى إذن هذا لا يجوز. وعندنا يوجد في القرآن أصرح آية في مسألة الولي، قول الله تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. أصرح آية كما قال الإمام الشافعي في الولي رضي الله عنه وارضاه. إزاي؟ هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار وأخته، وأختي هذا كان معقل يزوجها من ابن عمه، قدر الله ولم يشأ يعني شأ فعل، ما دامت العشرة بينهم طلقها، انتهت عدتها، تقدم الرجال لخطبتها، جاءوا يخطبونها، فتقدم زوجها يخطبها مع من يخطب، هي لها رغبة في الرجوع لزوجها والزوج له رغبة في الرجوع، فقال معقل رضي الله عنه وأرضاه لا أزوجك أبدا ما دمت على قيد الحياة. يا عمي، قال زوجتك وأكرمتك ولم تحفظ، يعني أنا جوزتها لك قبل كده وأكرمتك وانت طلقتها ولم تصن العشرة ولا صلة الرحم، خلاص مش هتجوزها لك تاني، وأقسم على هذا. نزل القرآن الآية اللي حضراتكم سمعتوها، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل وقال يا معقل عضلتها؟ ما هو العضل هو إيه؟ المنع، هي تريد وهو يريد وفي منعه؟ لو كان لها الحق أن ترجع لزوجها وهي ثيب يعني متزوجة بس العدة خلصت والرجل يجوز أن يرجع لزوجته خلال العدة قولا أو فعلا ما لم يكن العقد أو قسيم الطلاق خرجت رسمية، لا يرجع إلا بقسيم الزواج رسمية، لكن مجرد طلاق شفوي ما دامت العدة قائمة ثلاث حيضات تحيض وتطهر تحيض وتطهر تحيض وتطهر خلصت العدة. العدة ما زالت قائمة الرجل يجوز أن يراجع زوجته التي دخل بها بواحد من أمرين، إما أن يقول لها راجعتك إلى عصمتي بالقول أو بالفعل المعاشرة الجنسية. حاضر، يعني سؤال ورد من الكنترول أكتب وبعدين أكمل. حكم التأمينات على المصانع اختيارية وليست إجبارية. حاضر، إذن إخواني وأحبابي يراجعها واحدا، انتهت العدة يعقد من جديد، انتهت العدة يعقد من جديد. لو كان لهذه المرأة حرية الرجوع للزوج لرجعت دون موافقة الولي أخوها معقل. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى معقل، عضلتها منعتها؟ قال نعم، أكرمته ولم يحفظ، فقرأ النبي عليه الآية ففهم أنها فيه، فقال السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه تربية الصحابة، لم يركب رأسه أو عقله كما نحن في زمننا هذا، صلى الله العفو والمعافاة. إذن الأمر يحتاج إلى مراجعة. أما الذي نراه نكتب ورقة في الجامعة اتنين ما الله زوجتك، ده البعض عجب، هذا زنا والعياذ بالله، أو على الشات سواء الفيسبوك رضي الله عنه أرضاه أو المحدث العلامة تويتر أو الشيخ الأمور واتس ابن عم وجوجل وغيره، زوجتك نفسي قبلت الزواج بقيت امرأتي، هذا كلام تخريف، هذا عبث بشرع الله، هذا لا يجوز شرعا. يبقى خلاصة القول إخواني وأحبابي لا يجوز الزواج بدون ولي. وأواصل بعد الإجابة على السؤال اللي طرحه علينا الشباب في الكنترول. حكم التأمينات على المصانع هي اختراس الإجبارية. سأفرق بين أمرين. الأمر الأول هو التأمين على المنشأة، على المصنع كمعدات، على البضاعة، هذا فيه نوع من الغرر ولا يجوز، وما يطمئن قلبي إليه. البعض بيستغرب زي السيارات والتأمين على الحياة كله ده يخش تحتيه، كله خش مع بعضه. ليه؟ أنا اشتركت ودفعت القسط الأول وحدث ما حدث وأخذ مئات الألاف أو ملايين في مقابل ماذا؟ أكل لمال الناس بالبطل، قولا واحد، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. بعض يقول هناك من أباحه، من أحله وأباحه يتحمله، كل سيسأل أمام الله عز وجل عما يقول، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. أما الأمر الثاني قد يكون المقصود تأمين على العمال وليس اسمه تأمين، اللي هي بنسميها التأمينات والمعاشات، إن المصنع بيدفع جزء والعامل بيدفع جزء في مقابل، ده قانون العمل اللي بيلزم بالكلام ده وبينظم القصة دي، سواء كان قطاع عام قطاع خاص إلى غيره، في مقابل إن الموظف هذا لما يبلغ سن المعاش 60 سنة أو عند العجز أو عند الوفاة يخرج له معاش شهري يعيش منه إن كان على قيد الحياة أو أبناؤه يستعينون به القصر على الحياة. فالتأمينات والمعاشات مباحة شرعا وتجوز ولا شيء فيها، لأنها من قبيل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أرجع مرة ثانية، إذن هذا الذي نسمع عنه ونراه في كثير لا أصل له في دين الله عز وجل، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه، خطير جدا. عجيب انه منتشر ومتفشي. ومتخيل الشاب والفتى، الفتى والشاب والبنت، انه ما شاء الله يعني بيعملوا على السنة، يعني سنة ايه وزواج ايه وهباب ايه انا اسف في التعبير، هذا امر لا علاقة له بدين الله ونحتاج الى مراجعة. انا اقول للشاب راجع نفسك وعيد حسابك، وللبنت كذلك، مع اقرب مشكلة سيرميها واقرب كلمة لو لك رجل لتزوجتك منه. يبقى اذا من حيث التأصيل الشرعي هذا ليس زواج، سموه كما تشاءون، لكن لا تقتربوا من الشرع وتقولوا تحت مسمى الزواج. نحن الآن صرنا في زمان العجائب، الأشياء تسمى بغير مسمياتها. كيف؟ الخمر اليوم صارت مشروبات روحية، حاجة بتنعش، والله، والزنا حب وغيره. لا، هذا كلام لا أصل له في دين الله. يبقى إذن هذا ليس زواج. النبي في روايتين وإن كان فيهما ضعف، الأمانة العلمية تتطلب منا هذا، لكن دائما يعمل بالحديث الضعيف إذا كان له أصل ينبني عليه، يعني في حديث صحيح يسنده والضعف ليس شديدا، والشرطين متوفرين معنا. ليه؟ لأن حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، حديث صحيح، والآية القرآنية لسه ذكرناها اللي نزلت في معقل بن يسار وأخته، قال النبي أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، وأيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. هذا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى نكاحها باطل، يبقى الزواج باطل باطل باطل. إذن هذا أمر لا خلاف عليه، أمر لا خلاف عليه، بالتالي محتاجين نعيد حسابات. أمر واضح، وقال عنه: وزواج السر وزواج الزنا إلى غيره. يبقى إذن علينا أن نراجع أنفسنا، علينا ألا ننحرف عن منهج الله تبارك وتعالى، وإلا كان الأمر دمارا. الله في القرآن الكريم ماذا قال لنا؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. البعض يقول: أنا ذهبت إلى البيت وطرقت الباب، وأنا دائما أقول لإخواني: ادخلوا البيوت من أبوابها ولا تدخلوا من شبابيك. يقول: أنا رحت خبطت على الباب وأبوها رفضني وأنا لازم أعلمه الأدب. هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. إذن خلاصة القول: هذا ليس بزواج. وسر الشقاء الذي نعيشه الاختلاط، سواء في الجامعة سواء في المدارس إلى غيره، نسأل الله العفو والمعافاة. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. لماذا؟ هل الاستخارة بسبب لا أدري شيئا أو ومحتار؟ بالنسبة للاستخارة إخواني وأحبابي، لا خلاف على سنياتها. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، بس الأمور المباحة، الأمور المباحة ما ينفعش استخير في فرض. ينفع استخير أصلي ولا ما صليش؟ ينفع تستخير تتحجب ولا ما تحجبش؟ اسمه عبس. في الأمور المباحة: كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور المباحة كاملة، كما يعلمنا السورة من القرآن. فالإنسان يستخير، ومعنى أني أستخير أنني لا أعلم الخير من الشر في هذا الأمر، فلجأت لمن يعلم وهو الله. وإذا ما استخار العبد صلاة ركعتين سواء من السنن أو غيرها من غير الفريضة، ثم يقول الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وتقدر ولا أقدر. ثم نسمي أمرنا: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي بفلانة أو بفلان، أو طلاقي أو تجارتي أو سفري، إذن في الأمور المباحة كلها خير لي في ديني، في ديني ومعاشي. أو الإنسان يقول عاقبة أمري عاجله وآجله: فيسره لي وقدره لي واقدر الخير لي، ثم ردني به. ونصلي على سيدنا رسول الله ثم نعيده مرة أخرى: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني، هنسميه زواجي، طلاقي، تجارتي، سفري، أي عمل هعمله، شر لي في ديني ومعاشي. أو يقول الإنسان عاقبة أمري عاجله وآجله: صرفني عنه واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والإنسان من الأفضل أن يصنعها أو يقولها الدعاء بعد السلام وهو جالس ثم ينام، ولا يشغل نفسه بالاستخارة أو بما استخار فيه، وإلا كانت فاسدة، لأنه سيكون هوى نفس، معنى أني لجأت إلى الله فلا يصلح لي أن أفكر في الأمر. أشغل نفسي بالصلاة على النبي حتى أنام، فإذا ما استيقظت منشرح الصدر بالمعنى العامي المصري طبيعي، لست مقبوضا، الأمر خير، نقدم عليه. استيقظ بالمعنى العامي البسيط، مقبوض الصدر، ضائق الصدر، الأمر شر، نبتعد عنه. استيقظ لهذا ولا ذاك، نكرر حتى 7 مرات إن شاء الله تبارك وتعالى. لماذا أذكار الصباح والمساء محددة بأرقام ولتكون جائزة بلا عدد محدد؟ نقول للسائل الكريم بإيجاز بسيط: أذكار الصباح والمساء نلتزم فيها بما ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها 3 في بعض الأذكار، نلتزم بما ورد عن النبي لأننا نأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ذكر معلوم ومخصوص، قاله النبي 2 سأقوله 2، قاله 3 سنقوله 3، الله يرضى، هذا أمر لا خلاف عليه. أما الذكر الغير العام الغير مخصوص لأذكار الصباح والمساء لا يجوز التقيد فيها بعدد، زي إنسان يجلس مثلا يستغفر 100 مرة، 200 مرة، 1000 مرة، شأنه يصلي على النبي 1000 مرة، 500 مرة، 200، براحته. لماذا؟ لأنه لم يفعل النبي هذا. لكن ما ورد في أذكار الصباح والمساء التزام سنة، أن نأتي بالسنة كما هي، فلسنا بأفضل من الرسول الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما حكم إعطاء مدرس رجل دروس لبنات في ثانوية في البيت؟ هذا من البلاء الذي عم به الحال إنجاز التعبير، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. الأصل ألا يدرس الرجال للنساء ولا البنات النساء للرجال، هذا هو الأصل، نوصل المثال، هذا هو الأصل، ده الأصل. يعني مثلا بنت من بناتنا تدرس للبنات، سواء ابتدائي، سواء إعدادي، سواء ثانوي، سواء الجامعة، مدرس للأولاد، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نكون جميعا عليه، هذا هو الأصل. طيب، خلافا للأصل في معظم بلدان المسلمين، يدرس الرجل للبنت وتدرس المرأة للأولاد في الفصل في المدرسة خاص وعام. نقول ما دام هناك التزام وهو خلاف للأصل لا بأس، يجوز أن يدرس في الفصل للبنات في الثانوية مع الالتزام بكافة الضوابط الشرعية، لا تهريج، لا خروج عن النص في الألفاظ، غض البصر، وكذلك البنات، وكذلك المرأة إذا درست للأولاد إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. طب هل يجوز أن يعطي دروس خصوصية؟ قلنا أن إعطاء الدروس الخصوصية تجوز بضوابط، بمعنى إذا قام المدرس بدوره في المدرسة كاملا ولم يقصر في بيان الدرس أو الشرح أو التأصيل، ما اختصر كلمة أبدا، ولكن هناك من الأولاد من يلتقط المعلومة من أول مرة، وهناك من يلتقطها من مرتين وثلاثة وأربعة، فالأفهام متفاوتة والعقول كذلك مختلفة. في هذه الحالة يجوز أن يعطي لهؤلاء الذين يطلبون، لأن ما يقوله في الفصل هو نفسه الذي سيقوله في الحصة الخاصة، لا يزيد هذا عن ذاك قيدا خردلة ولا كلمة، يجوز شرعا. وتكون البنات لا تكون واحدة بمفردها، فخلوة محرمة شرعا، لكن مجموعة لا بأس ولا حرج للضرورة إن شاء الله تعالى. أما إذا قصر في أداء المعلومة في الفصل وجلس يهرج ويمزح كحال بعض المدرسين وإعلان عن نفسه وأنا 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 وترك الدرس، هذا رجل ظالم، والدرس الخصوصي الذي يعطيه ماله حرام ويسأل عنه أمام الله تبارك وتعالى. كيف أعالج السحر؟ إخواني وأحبابي وأخواتي، السحر موجود وله أصل في القرآن والسنة، لكن الذي أود أن ألفت النظر إليه قبل أن أقول العلاج، لا تفتحوا هذا الباب على أنفسكم، لا تفتحوا هذا الباب على أنفسكم أبدا، إن فتح لن يغلق، فقد أصبح آسف في التعبير السحر الشماعة الخائبة التي نعلق عليها فشلنا. الولد في الثانوية سقط عامل له عمل، الزوجة فشلت في حياتها الزوجية عامل لها عمل وحاطينه في مخدة السرير. لماذا دماغنا أو أدمغتنا دائما تذهب لهذا الطريق؟ لماذا نترك بحث الأسباب الحقيقية اللي أدت للفشل؟ هذا الولد الذي رسب ما كان بيذاكر طول الليل والنهار على الفيسبوك رضي الله عنه وارضاه، أو على ماتشات الكور، أو على الناصية، أو على المقهى، هذا تريدونه أن ينجح؟ كيف؟ كيف ينجح؟ ما بحثنا الأسباب اللي أدت للفشل؟ وهذه التي قالوا عنها أن زوجها أو أنها طلقت لأنه ما عمل لهم سحر، بدل ما نبحث عن الأسباب اللي أدت للفشل في البيت، لسانها طويل مثلا أو لسانه طويل يهينها أو تهينه، يضربها أو يتطاول عليها أو إلى آخره، إذن هناك أسباب جوهرية ملموسة، مشكلتنا بنغفل هذه الأسباب وجري على السحر، جري على طول. إذن لا تجعلوه، هو موجود نعم، لكن ليس بالصورة المخيفة اللي موجودة الآن. والله ما كان حد غلب، كنا عملنا كام سحر كده لليهود وزبطنا وملكنا الدنيا كلها والعالم، هذا تخريف، صلى الله عليه وسلم. أنا لا أنفي وجوده لأن البعض قد يفهمني خطأ، لا، إنما الذي أتحفظ عليه هذا الانتشار المخيف بين الناس اللي أصبح أي حاجة على طول، لو شاف صداع سبحان ربي، أي إنسان فينا لو عنده هموم في بيته هتلاقيه مصدع ومهموم وقرفان مش طايق نفسه، حاجات كتير، لكن بلاش نلجأ لهذا الباب. طب هب أنه موجود بالفعل، كيف نتغلب عليه؟ نصيحتي للأخوات الفضليات، لا تذهبوا للدجالين والنصابين، تاني لا تذهبوا للدجالين والنصابين وسحل سفلي وعلوي ومعمول على أرموط ومعمول على كلام خيبان، بقى نسمع كلام عجب، إلجأوا إلى الله، فوالله ما لجأ عبد بصدق إلى الله وخاب أبدا. نلجأ إلى الله نعم، الضار والنافع والشافي هو الله، نلجأ إلى الله مش لحد تاني، نحرص على قيام الليل، نحرص على الوضوء، نحافظ على صلاتنا في مواعيدها دون تقصير قط. نحرص على أذكار الصباح والمساء، السلاح بتاع المسلم، السلاح بتاع المسلم الأذكار والوضوء. ثم نلجأ إلى الله في جنح للركعتين: بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أذنبت فاغفر ذلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. وأنزل شكواي لما أشكو بثي وحزني إلى الله. هو ده المسلم. مع الحرص على قراءة آيات السحر، سأقولها سريعا، آيات السحر الموجودة في القرآن الكريم، الآية 102 سورة البقرة، هقولها مرتين دايما عشان لو حد من الأخوات أو الإخوة يكتبوها. آيات السحر الموجودة في القرآن نحرص على قراءتها. الآية رقم 102 سورة البقرة، الآية من 117 ل 102 إلى 122 سورة الأعراف. الآية أو الآيات من 117 إلى 122 سورة الأعراف. الآية 80 إلى 82 سورة يونس. الآية 80 إلى 82 سورة يونس. الآية 69 سورة طه. 69 سورة طه. الآية 23 الفرقان، سورة الفرقان. الآية 23 سورة الفرقان، بالإضافة إلى آية الكرسي، الآية 255 البقرة، والإخلاص قل هو الله أحد، المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. الآيات دي كده على بعضيها نقرأها صباحا عقب صلاة الفجر، ومساء عقب صلاة المغرب 7 مرات، وقبل النوم 7 مرات. أي سحر بفضل الله عز وجل يتفك، لكن ليس على سبيل التجربة. كلام الله ليس محلا للتجارب. كلام الله إن أخذنا به فإني على يقين بنتيجته، أما إذا أخذناه على سبيل التجربة جربوا فلن يفلح معكم أبدا. دايما المسلم عنده يقين في الله تبارك وتعالى، واثق فيه سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لإخواني وأحبابي، مع المحافظة على قراءة سورة ياسين كل ليلة وسورة البقرة، يعني ينبغي أن البيت يكون فيه قرآن. شياطين ما اجتالت البيوت إلا عندما غاب القرآن عن واقع بيوت المسلمين، كثرت المشاكل وكثرت الهموم. نسأل الله العفو والمعافاة. هل المرأة التي تصبر على زوجها سيء الخلق لها أجر؟ نعم، صلى الله أن يهدي الرجال وأن يهدي النساء، أن يهدينا جميعا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آمين يا رب العالمين. احيانا انا لا احب تعميم الاحكام، لان في رجال افاضل مثل ما في اخوات فضليات، لكن موجود هذا وموجود هذا. اذا كان الرجل سيء الخلق وصبرت المرأة على سوء خلق زوجها فلها بذلك اجر عند الله تبارك وتعالى. بل دائما ما انصح البيوت ان تصبر المرأة على زوجها وأن يكون عندها متسع من الصدر، ولا تتعجل الأمور، ولا ترد القول بالقول والفعل بالفعل، فإن هذا يؤدي إلى الدمار والهلاك. نحن لا نريد في البيت رجلان، نريد رجلا واحدا. ونصيب إذن لها بذلك أجر؟ نعم لها أجر، لها ثواب، لها ثواب ومأجور، وسترى أجر ذلك عند لقاء الله تبارك وتعالى، لها أجر كبير. في المقابل ننصح الرجال أن يتقوا الله في النساء، أن يتقوا الله في النساء، فهي ليست عبدة في البيت، أمة مملوكة تزل وتقهر وتهان. الإسلام لم يقل هذا، قال نبينا الحبيب خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وكان بأبي وأمي هو في مهنة أهله، يعني في خدمة بيته أو في خدمة أهله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي لأنا لو أردت أن أذكر من النماذج الكثير، لكن سأذكر نموذج واحد، وهذا أقدمه لجميع الرجال ليكون في الزوج في البيت نعم الزوج، ليحل الود الحنان والمودة بدلا من الغلظة والجفاء. في صحيح البخاري النبي جالس صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصحابة حوله، أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها كانت تجيد صنع نوع من الحلوى لا تجيد غيره، وكانت كلما صنعته أهدت لرسول الله حيثما كان، يعني في أي بيت من بيوت النبي، عند أي زوجة من زوجاته الأخريات رضي الله عن أمهات المؤمنين، أمهاتنا بالتأكيد. فصادف يوم من عائشة رضي الله عنها، فأرسلت العبد أو الخادم بما معها بما عندها أو بما أرادت ليعطيه للنبي في بيته، فكان عند أمنا عائشة. فلما دخل غارت أمنا عائشة طبيعة النساء، فضربت الإناء الطبق اللي موجود على يده فسقط فانكسر فتطاير الطعام على الأرض. شاء قدر الله عز وجل إن الستر الستارة الخفيفة البسيطة تنكشف، والصحابة يشوفوا الموقف. ماذا فعل النبي؟ اسمع يا عم الراجل، اسمع بقى عشان يظبط حالنا في بيوتنا. ضربها النبي، جابها لمس أكتاف، مصارعة حرة، أبدا بأبي وأمي هو. صبر عليها بس شوية كده ومثل لحد الصحابة ما مشوا وعجنها. قام النبي بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، ثم نزل على ركبتيه يلم الطعام بيديه وينظر إلى الصحابة ويبتسم ويقول: غارت أمكم، غارت أمكم. ثم دعا بإنائها، طلب الإناء بتاعها وأرسله إلى أمنا صفية وقال: إناء بإناء، وانتهى الأمر. يا لجمال تعليم سيدنا النبي. طبعا لو ده حصل مع اي واحد فينا كرجال، والزوجة بتضع الطعام او المشروب او اي حاجة الاكرام يعني امام اخيها او ابن عمها او اي حد من الموجودين وفعلت هذا، مش هقول تطلق، ده تقتل فيها. ليه؟ لان المنهج غير موجود. اذا صبر الرجل فله اجر، واذا صبرت المرأة فله. نحن لسنا في معركة حربية، من يكسب ومن يخسر. نسأل الله ان يهدي الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. ما حكم الخروج من المسجد بعد الأذان؟ لا يجوز شرعا الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة. لا يجوز شرعا الخروج من المسجد، مدام أذن المؤذن وأنا بالمسجد لا يجوز الخروج شرعا إلا لضرورة. في كارثة، في مصيبة في البيت، الولد جه، الحق يا بابا الحق، في مشكلة، او خرج الناس من المسجد لوجود حريق مثلا بجوار المسجد باحد البيوت قاموا بالفهدي، ضرورة قبض. غير كده لا يجوز الخروج الا لضرورة. حكم زكاة مالي لاهل بلدي وانا مسافر؟ نقول يجوز اخراج زكاة المال لأقاربي وتنقل إليهم ولأهل البلدة مدام فقراء ومحتاجين، وهذا أمر محل خلاف بين أهل الفقه بإيجاز شديد. تجد بعض أهل العلم يقول لا تنقل زكاة المال إلا إذا استكفى أهل الحي، صح؟ ويجوز، أنا لا أعلم، في المكان الذي أنا فيه أحد فقير، وبالتالي هناك من أثق فيه فأنا خارج البلاد مثلا، وهناك من أثق فيه فأعطيه مال زكاة ليقوم بتوزيعها. نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى. كيف يعود الإنسان نفسه على الجلد والصبر؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصبر. إذا التزمنا منهج الله وحققنا سنة نبيه ومصطفى حنصبر. لكن المشكلة أن القطاع الكبير منا يمشي خلف الأهواء والرغبات والشهوات، النتيجة عايز كن فيكون، مع أن الله لما خلق السماوات والأرض خلقهن في ستة أيام. ستة. السؤال: أما كان الله قادرا على أن يخلق السماوات السبع والأراضين في أقل من هذا؟ والله قادر، وقدرة الله أعلى من هذا بكثير. كلمة كن فيكون تربية للأمة وللناس أن يصبر الإنسان، عليه أن يأخذ بالأسباب وأن يترك الأمر لله تبارك وتعالى، يستعين بالله ويطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب ويوطن نفسه. ما يأتيه به الله هو راض على أي حال من الأحوال. لما؟ لأنه من عند الله، وما دام الأمر من عند الله فالعبد دائما يرضى بقدر سيده ومولاه. فعلى العبد إذا جاء ما يحب له ويرضاه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا آتاه ما لا تحمد عقباه ولا يحبه قلبه قدر الله وما شاء فعل، أردت أمرا وأراد الله خيرا منه. فإذا أخذ بالأسباب وطرق جميع الأبواب فهذا يؤدي إلى الصبر وإلى الجلد. لكن قبل أن أخذ بالأسباب يكون نايم، كحال كثير من شباب يصحى لك الساعة واحدة والعصر وبعد العصر وعايز يركب عربية ومشتغلش أصلا، وعايز يتجوز وعايز عربية وعايز فيلا وعايز رصيد في البنك وعايز وعايز وعايز. طب منين وانت نايم؟ طرقت الأبواب؟ فلان اشتغل، انت اشتغلت، هذه أرزاق قسمها الله بين عباده وجعل لها أسبابا. إذا قضيت الصلاة ما قالناش ناموا في البيوت أو ناموا في المساجد، انتشروا في الأرض، مالكش دعوة بحد، اطلع واطرق الأبواب واشتغل، واعلم أن رزقك سيأتيك وفي السماء رزقكم وما توعدون. حكم التنشيف بعد الوضوء: يجوز شرعا أن الإنسان يقوم بتجفيف، لأن قد بعض من يسمعنا من بلدان أخرى غير مصر يعني يستعجب من كلمة التنشيف. تنشيف يعني تجفيف، توضأت فمسكت من شفة أو فوطة أو قطعة قماش أو منديل أو جففت بالهواء كما هو في بعض الفنادق أو عند بعض الأسر التي وسع الله عليها، فيقوم بتجفيف أعضاء الوضوء. يجوز وليس فيه ما يخالف، نعم وليس فيه ما يخالف إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد رمضان يحدث لي فتور، كيف أعالج هذا الفتور؟ هذا حال القطاع الكبير منا وليس حال السائل فقط، يعني هذا حال القطاع الكبير منا. في كسل، تلاقي رمضان همة ونشاط ما بين صلاة القيام وبعدين التهجد وما شاء الله يعني، وتصدق وفعل خيرات ويعني الطيبة والسماء يعني حاجات حلوة قوي، وأول رمضان ما يخلص قلبك أبيض عليها بقى رمضان اللي جاي. هذا إن دل على شيء يدل على ضعف الهمة، لأن المفروض الإنسان الذي تذوق الطاعة وعرف القرب من الله لا يقل، لا يقل بحال من الأحوال بل يزداد. ودايما ديننا علمنا أحب العمل إلى الله أقله وأدومه، يعني يعني اقرأ كل يوم من القرآن ولو ورقتين، مش هقول جزء، هيجيبه ركعتين قيام ليل حافظ عليهم لحد رمضان وهكذا. يحدث الفتور لما؟ لأن النفس ضعيفة، لأن الإرادة ضعيفة، لأن الهمة ضعفت. لكن العاقل إذا حدث الفتور ده شيء طبيعي معنا كلنا، يعمل إيه؟ يستيقظ سريعا وينتفض ويقول أين همتي في رمضان؟ فرب رمضان هو رب بقية الشهور والأعوام إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر سؤال لأن الوقت تقريبا يعني دهمنا: هل يجوز للخالي أن يكون وليا لفتاة أبوها لا يسأل عنها منذ ولادتها؟ قلنا إخواني في صدر الحلقة الخال ليس عصب ولا يكون وليا إلا إذا وكل، يعني في مثل هذا السؤال لإجابة الوقت فقط يتصل على أبيها: يا فلان عقد ابنتك الأسبوع القادم، ونقول له قبلها بفترة، مش نقول له الصبح أو النهاردة، لا، عقد ابنتك الأسبوع القادم، تعال عقد لبنتك وننتظر، إن أتى يجلس ويتولى العقد، لم يجلس ولم يأتي ساعتها الفتاة توكل خالها ليعقد لها. لما؟ لأننا أبلغناه ولم يأتي هو ولم يرسل أحد من عصابتها، لكن نتجاوزه ونغفله، لا يجوز ذلك شرعا. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، وإلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله عز وجل، من نفس الموعد قبل ساعة من الآن إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين، بل أستحلفكم بالله إذا كان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة فلم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله وقولوا: يا رب، إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك. أسأل الله أن يسترنا وإياكم يومها، وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.
وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.